درس القرآن درس يبين حكمة الرحمن يسمو بأرواح العباد إلى العلا ويفسر القرآن بالقرآن يا طالب التفسير هذا الكوثر فانهل لتروي ظلة الظمآن هدي الكتاب مع الحبيب المصطفى نور على نور الخير بيان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدى بكتابه القلوب وأنزله في أوجز لفظ وأعجز أسلوب، فأعيت بلاغته البلغاء وأبكمت فصاحته الفصحاء وأذهلت روعته الخطباء، فهو الحجة البالغة والدلالة الدامغة والنعمة الباقية والعصمة الواقية، وهو شفاء الصدور والحكم العدل فيما أحكم وتشابه من الأمور. وأشهد أن لا إله إلا الله العزيز الغفور القائل سبحانه: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله البشير النذير السراج المزهر المنير خير الأنبياء مقاما وأحسن الأنبياء كلاما لبنة تمامهم ومسك ختامهم رافع الإصر والأغلال الداعي إلى خير الأقوال والأعمال والأحوال الذي بعثه ربه جل وعلا بالهدى ودين الحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا، فختم به الرسالة وعلم به من الجهالة وهدى به من الضلالة وفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وأزواجه أمهات المؤمنين، وصل علينا يا رب معهم بمنك وكرمك ورحمتك وأنت أرحم الراحمين. وبعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات، والله تعالى أسأل كما جمعنا في هذه الساعة الطيبة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين والمرسلين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أيها الأحبة، إن العلوم وإن تباينت أصولها وشرقت وغربت فصولها وتعددت أبوابها وتنوعت أحكامها، فأنا لا أقلل من قدرها وشأنها، إلا أن أعلاها قدرا وأغلاها مهرا وأقومها قيلا وأوضحها سبيلا وأصحها دليلا علم التفسير، فهو شمس ضحاها وبدر دجاها، ولم لا، وشرف كل علم بشرف موضوعه، وموضوع علم التفسير كلام ربنا الملك القدير الذي هو منبع كل حكمة ومعدن كل فضيلة وأصل الأصول وطريق الوصول إلى السعادة والنجاة في الدنيا والآخرة بصحبة الحبيب الرسول صلى الله عليه وسلم. ونحن الليلة بحول الله وتوفيقه على موعد مع اللقاء الخامس بعد المئتين من لقاءات تفسيرنا لسورة البقرة، وكنا بفضل الله جل وعلا قد انتهينا في اللقاء الماضي من تفسير قول الحق تبارك وتعالى: الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. الطلاق مرتان، فقد أجمع العلماء على أن الرجل إن طلق امرأته الطلقة الأولى فهي طلقة رجعية من حق الزوج أن يراجع امرأته وأن يردها مرة أخرى. وكذلك في الطلقة الثانية أجمع أهل العلم على ذلك. أما إن طلقها الطلقة الثالثة فلا يحل له أن يراجعها، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا شرعيا صحيحا بقصد الدوام لا بقصد التحليل، كما سأبين إن شاء الله. فإذا وقع الطلاق بالفعل وطلق الرجل امرأته فعلا، فإن الحق تبارك وتعالى قد نهى الأزواج الذين أوقعوا الطلاق أن يأخذوا من أزواجهم شيئا مما قدموه لهن من صداق أو من غير الصداق من أموال. ينهى الحق تبارك وتعالى الزوجة أن طلق امرأته ألا يأخذ منها شيئا من الصداق أو من المال الذي قدمه لها في حياته معها وفي حياتها معه، على وجه الكيد والمضارة. فهذا من الظلم الذي حرمه الله تبارك وتعالى. فقال جل وعلا: الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيم حدود الله. حكم من الحكيم العليم الخبير سبحانه وتعالى، واستثناء. فإذا طلق الرجل امرأته ووقع الشقاق والنزاع والخلاف وتم الطلاق، فالله تبارك وتعالى ينهى الزوج أن يأخذ من الصداق شيئا، لكنه سبحانه استثنى حالة، ألا وهي إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله. فلا يحل للرجل أن يظلم المرأة وأن يضيق عليها لتفتدي منه بالمال، أي لترد إليه الصداق أو لترد إليه المال الذي قدمه لها. أما إذا رأت الزوجة نفسها أن الشقاق والنزاع والخلاف قد وصل إلى مستوى لا تستطيع معه العيش مع زوجها، بل وبلغ بغضها وكرهها للزوج أن تقدم له المهر وأن تقدم له المال الذي أعطاه إياها في سبيل أن تفتدي نفسها منه، فهذا جائز أن تدفع الزوجة هذا المال للزوج، وجائز أن يأخذ الزوج من الزوجة هذا المال إن أرادت أن تفتدي نفسها به منه. ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا، أي على سبيل المضارة وعلى سبيل التعنت وعلى سبيل الظلم. أما إن وصل الخلاف والنزاع والشقاق والبغض وعدم المحبة بين الزوجين إلى الحد التي تصل فيه الزوجة إلى التضحية بكل شيء وبكل ما تملك حتى بالمهر الذي قدمه الزوج، ففي هذه الحالة لا حرج عليها ولا إثم أن تدفع للزوج هذا المال لتفتدي به، ولا إثم ولا حرج على الزوج أن يقبل هذا المال أيضا. ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا، هذا هو الاستثناء، إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فلا جناح عليهما فيما افتدت به. أرجو أن يكون التفسير لهذه الآية واضحا، أكرره للمرة الثالثة، لا يحل للرجل أن يأخذ من زوجته شيئا إن أراد أن يطلقها على سبيل المضارة والظلم لها. أما إن بلغ النزاع والشقاق والخلاف بين الزوجين مبلغا وكرهت المرأة زوجها لسبب أو لآخر وأبغضته بغضا جعلها تضحي بكل ما قدم لها هذا الزوج من مال من مهر أو غيره على سبيل أن تفتدي بهذا المال نفسها من الزوج، فلا حرج عليها حينئذ، ولا حرج كذلك على الزوج أن يقبل هذا المال، إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله، فلا جناح عليهما، أي على الرجل والمرأة فيما افتدت به. ثم يؤكد الحق تبارك وتعالى هذا الحكم، يعني هذا الحكم يؤكد مرة ثانية في نفس الآية الكريمة، فيخاطب جل جلاله ولاة الأمور أو من يسعون للإصلاح بين الزوجين في حال الخلاف، فيقول سبحانه فإن خفتم، الخطاب هنا لمن؟ لولاة الأمر أو لمن يسعون للصلح بين الزوجين في حال الخصام والنزاع والخلاف، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تأكيد للحكم الذي ذكرناه. والخطاب هنا لولاة الأمر أو للقضاة ممن ينوبون عن ولاة الأمر أو لمن يسعون من أهل الفضل بالإصلاح بين الزوجين في حال الخلاف، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما، أي على الرجل والمرأة فيما افتدت به، يعني لا إثم عليها إن قدمت وردت المهر والمال للزوج، ولا جناح عليه ولا إثم إن قبل أيضا هذا المال. فإن خفتم ألا يقيم الزوجان حدود الله جل وعلا التي حدها لهم وأمرهم باتباعها في حياتهم الزوجية، ووصل بهم الحال إلى التباغض والتنافر، وصارت الزوجة تفضل أن ترد عليه مهره وماله حتى تفدي نفسها من الرجل هذا بهذا المال، فلا إثم عليها في بذل المال للزوج، ولا إثم عليه في قبول هذا المال. وقد اعتبر سادتنا وعلماؤنا هذه الآية الكريمة دليلا على جواز الخلع، أي على جواز أن تختلع المرأة من الزوج إن وصلت إلى هذه الحالة من البغض والكراهية لظلم الزوج أو لسوء عشرته أو سوء معاملته أو نحو ذلك من الأسباب التي أوصلتها إلى هذه الحالة. فقد ذكر شيخ المفسرين الإمام الطبري رحمه الله تعالى أن هذه الآية الكريمة نزلت في شأن ثابت بن قيس رضي الله عنه، كما في صحيح البخاري، الحديث رواه الإمام البخاري وغيره أن امرأة ثابت بن قيس رضي الله عنه أتت النبي صلى الله عليه وسلم، ويا لها من امرأة عاقلة، أتت امرأة ثابت بن قيس رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت، اسمعوا لقول المرأة، قالت: يا رسول الله، إني لا أعيب على ثابت بن قيس ما أعتب عليه في دين ولا خلق. قالت: يا رسول الله، ما أعتب على ثابت بن قيس في خلق ولا دين. يا سلام، امرأة منصفة عادلة تقية تخشى الله، تقول: أنا لا أعيب عليه خلقه، رجل خلوق، ولا أعيب عليه دينه، رجل دين يعرف ربه سبحانه، ما أعيب عليه في خلق ولا دين. إذن لماذا أتيت تطلبين الخلع أو الطلاق أو الانفصال؟ فهذا أول خلع في الإسلام لم يكن معلوما قبل هذا الحكم. قالت: يا رسول الله، لا أعتب على ثابت بن قيس في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام. ما أبلغها من جملة وما أروعها من عبارة لامرأة عاقلة حكيمة لم تسئ إلى زوجها وتخشى أن تسيء إلى نفسها بتقصيرها في حق ربها، إن قصرت في حق زوجها وأساءت إليه، عرضت نفسها لسخط الله وغضبه. يا لها من حكمة، ويا له من عقل راجح رزين. تقول المرأة: ولكني أكره الكفر في الإسلام. يعني إيه العبارة دي؟ ما معنى هذه الجملة؟ ولكني أكره الكفر في الإسلام، لتقف على بلاغة هذه الزوجة وعلى بلاغة هذه المرأة. قالت: ولكني أكره الكفر في الإسلام، أي ولكني أبغضه لدمامة وجهه ولقبح منظره. فهذا البغض الطبيعي الجبلي والنفور الجبلي الطبيعي أخشى أن يوقعني في كفران العشير، فيقع مني من التنازع والبغض والخلاف والنفور والنشوز ما يحول بيني وبين إعطاء الزوج حقه الذي أوجبه الله علي، فأخشى أن أقع في كفران العشير فأغضب الملك القدير بعدم طاعتي للزوج ومعصيتي له، فإني أكره الكفر في الإسلام. بالله عليكم، هل سمعتم جمالا وعقلا وحكمة وبلاغة كهذه البلاغة؟ المرأة تقول: إني أكره الكفر في الإسلام، تخشى من بغضها لثابت بن قيس لدمامة وجهه ولقبح منظره، لا تطيق النظر في وجهه، لا تطيق النظر إليه، لم تعد المرأة قادرة على ذلك، فهي تخشى بسبب هذا البغض الطبيعي الجبلي أن تقع في المعصية، أن تقع في كفران العشير، كما قال البشير النذير آمرا النساء يوم العيد أن يكثرن من الصدقة، ثم قال بأنهن ولا حول ولا قوة إلا بالله أو بأن أكثرهن يكفرن العشير، بمعنى أن يحسن الزوج إلى زوجته وأن يعاملها معاملة كريمة طيبة تليق بخلقه فضلا عن دينه، فإذا أخطأ أو زل، وهذا أمر لا ينفك عنه زوج من الأزواج، فالكمال لله والعصمة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإن أخطأ الرجل يوما أو زل أو قصر، غضبت عليه زوجته وقالت ما رأيت منك خيرا قط. هذا كفران العشير الذي يودي بالمرأة إلى النار إن لم تتب إلى العزيز الغفار وتعرف قدر زوجها وحق زوجها عليها. فإن أطاعت المرأة ربها وصلت خمسها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها، قيل لها ادخلي الجنة من أي أبوابها الثمانية شئت. فطاعة الزوج أمر عظيم، كما أن إحسان الزوج لزوجته أمر عظيم، لكن الأخطر من كل ذلك أن يحسن الزوج إلى زوجته ويعاملها معاملة كريمة طيبة. فإن أخطأ يوما ما أو قصر أو زل، لطبيعته البشرية التي لا ينفك عنها، تقول له زوجته ما رأيت منك خيرا قط، وتنسى كل إحسانه إليها وكل إكرامه لها وكل معاملته الطيبة لها. هذا كفران العشير. فالمرأة امرأة ثابت تخشى أن تقع في هذا لأنها لا تطيق النظر إليه، فتخشى أن تقصر في إعطائه حقه المشروع بكل ما يحتاج إليه الزوج من حقوق، فتعصي الله جل وعلا أو تقع في معصية الله سبحانه وتعالى. فقال لها عليه الصلاة والسلام الذي قرأ علينا قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، لا يكلف الله المكلف بما لا يقدر عليه أبدا. فقال لها عليه الصلاة والسلام أتردين عليه حديقته، يعني أتردين عليه المهر الذي قدمه لك وكان مهره عبارة عن حديقة عن بستان قدمه لامرأته؟ فقال أتردين عليه حديقته صلى الله عليه وآله وسلم. فقالت المرأة نعم يا رسول الله، هي كارهة تريد أن تفتدي بأي شيء، قالت نعم يا رسول الله. فأمر النبي ثابت بن قيس وقال له يا ثابت اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. انظروا إلى الشرع العظيم، لتعلموا يقينا أن الذي خلق وهو الذي يعلم من خلق هو الذي شرع، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى، أي جبريل عليه السلام بتعليم وتكليف من الله جل جلاله. قال يا ثابت اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما بطريق الخلع. اسمع مني، وهذا أول خلع في الإسلام، هذا أول خلع يقع في الإسلام، أن ترد المرأة على الزوج إن وصلت إلى تلك الحالة من البغض والكراهية وعدم القدرة على العشرة والخوف من الوقوع في معصية الزوج وفي معصية الله سبحانه وتعالى إن هي عصت زوجها، فحينئذ لا جناح عليها أن ترد على الزوج ما قدمه لها من المهر وأن يطلقها تطليقة، وهذا ما يعرف بالخلع، لتختلع المرأة أو لتفتدي بهذا المال من هذا الزوج. طيب خلي بالك أيتها المسلمة، ماذا لو طلبت المرأة الخلع من الزوج لغير سبب وإنما فقط من أجل أن ترتبط برجل آخر؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله، من غير مضارة من هذا الزوج، الرجل يعاملها معاملة طيبة وهي فقط تريد الخلع في غير ما بأس من غير سبب إلا لمجرد أن ترتبط برجل آخر، أو لم يقع من هذا الزوج سبب شرعي يستدعي أن تطلب منه الخلع، ما حكم هذه المرأة؟ يا سلام، اسمع بقى النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يقول: حتى لا تتصور المرأة أن طلب الخلع من الزوج بغير سبب شرعي صحيح أمر هين. البيوت ليست حياة البيوت رخيصة إلى هذا الحد، وليس ترك الزوجة زوجها بغير سبب هينا بهذا القدر، وكذلك ليس تفريط الزوج في امرأته بغير سبب هينا ورخيصا إلى هذا الحد. فالبيوت لها حرمة، والحياة الأسرية لها كرامة، والزوجة لها مكانة، وكذلك الزوج له حقوق وكرامة ومكانة، لا ينبغي أن تهدر كرامة البيوت بهذا المستوى الذي وصلنا إليه الآن. فلو وقفتم، وأنا والله عندي الإحصائية لكن خجلا وحياء لن أذكرها، لو وقفتم على عدد حالات الطلاق كل يوم، بل وعندي إحصائية تذكر عدد حالات الطلاق كل ساعة كل ساعة، والله لبكى القلب. ومعظم هذه الحالات التي يقع بسببها الطلاق إنما هي نزغ من الشيطان، ثم بسبب مواقع التواصل الاجتماعي والتليفون المحمول، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إن لم تكن المرأة على دين وتراقب رب العالمين قد تزل وقد تهدم بيتها وتخرب دارها وتفسد أولادها إن استجابت لهذه الوسائل الحديثة في يدها في الليل والنهار. فمواقع التواصل خطيرة، إن لم تتق المرأة ربها وتراقب ربها وتتق الله في زوجها في غيبته، كم من حالات تم فيها الطلاق بسبب مواقع التواصل وبسبب الهواتف المحمولة. وكذلك الرجل إن لم يتق الله جل وعلا وإن لم يراقب الله في امرأته سيزل أيضا بسبب مواقع التواصل والهاتف المحمول أو الشيطان المحمول الذي يحمله في يده، في سيارته يعصي الله به، في مكتبه يعصي الله به، في خلوته يعصي الله به، ولا يتقي الله جل وعلا لا في دينه ولا في امرأته. اقرأوا أسباب الطلاق، لا أقول في بلدنا بل في أمتنا، ستقفون على نسبة كبيرة جدا يقع فيها الطلاق بسبب هذه الوسائل الحديثة التي أراها أنا من أعظم نعم الله علينا في هذا العصر، إن وظفناها التوظيف الصحيح الذي يرضي الله تبارك وتعالى. المرأة بسبب هذه الوسائل بتدخل على مواقع الشات، على مواقع الدردشة، أو على غيرها من المواقع الموجودة على شبكة الإنترنت، فالتقطها شيطان من شياطين الإنس بكلام معسول جميل، ربما تكون محرومة من مثله في بيتها مع زوجها، وتتوهم أن هذه هي الحياة التي تتمناها وتريدها، فتسلم نفسها بالكلية لهذا الشيطان الذي إذا نال منها ما أراد رماها. فكيف يثق فيها كزوجة وأم لأولاده وهو يعلم يقينا أنها خانت زوجها الأول؟ أبدا ورب الكعبة، لا يقبلها عاقل بحال، وتندم يوم لا ينفع الندم. فبسبب هذا الكلام قد تطلب الخلع من زوجها. اسمع بقى النبي عليه الصلاة والسلام بيقول ايه، بل أيما امرأة طلبت الخلع من زوجها في غير ما بأس فإن رائحة الجنة عليها حرام. الحديث رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه، وصححه الإمام ابن خزيمة والشيخ الألباني وغيرهما. أيما امرأة طلبت الطلاق، أيما امرأة طلبت الطلاق من زوجها في غير ما بأس فإن رائحة الجنة عليها حرام. أما إن وصل البغض إلى حالة لا تطيق المرأة العيش فيها، وقد حاولت أو حاولت أن تصلح زوجها المفسد ولم تفلح ولا يريد الطلاق، فلا إثم عليها حينئذ، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما في غير ما بأس بغير سبب فالعاقبة وخيمة. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه الإمام الطبراني في معجمه الكبير وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المختلعات هن المنافقات، أي في غير ما بأس، المختلعات هن المنافقات. ثم ختم الحق تبارك وتعالى الآية الكريمة بهذا الوعيد الشديد فقال سبحانه: تلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. وهذا ما نتعرف عليه إن شاء الله تعالى في اللقاء المقبل إن قدر الله البقاء واللقاء. الله تعالى أسأل أن يملأ بيوتنا سعادة ومودة ورحمة، وأن يستر نساءنا، وأن يحفظ بناتنا، وأن يصلح شبابنا وأولادنا، وأن يصلحنا جميعا، وأن يرزقنا الصواب والهدى والرشاد، إنه ولي ذلك ومولاه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
خير المجالس مجلس القرآن، درس يبين حكمة الرحمن، يسمو بأرواح العباد إلى العلا، ويفسر القرآن بالقرآن.